الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحبابنا، ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. كلامنا هذه الليلة عن الفقه في الدين، يعني إذا أراد الله بك خيرا كما قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، والذي لا يريد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. فهو يعرف تفاصيل الحياة وكل ما هب ودب إلا الدين، فهو لا يدخل في أعماقه ولا يسأل عن مسائله ولا يتشاغل به ولا يعرف أحكامه. بل إن بعضهم ولو كان مسلم وصل به الحال أن الدين يعني جانب من جوانب الحياة، يعني أنه كويس، زين، ترى الإسلام زين عندهم كويس، لكنه يعني صلي يعني وخلك رجال ونشمي، لكن الإسلام والله طيب. الإسلام لا، ليس في مفهوم أن الإسلام يسيطر على الحياة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ترى الإسلام كل شيء، ترى أن تكون عبد لله في ليلك، في نهارك، في اقتصادك، في أدبك، في ثقافتك، في كلامك، في حياتك الأسرية، في حياتك الاجتماعية. فينبغي عليك أنك تتفقه في الدين، يكون عندك حد أدنى من الفقه في الدين، ثم لا يمنع أن تمارس أمور الحياة في الهندسة، في الطب، في الطيران، في التكنولوجيا، في كل أمر من أمور الحياة، لكن أول أن تكون فقيها في الدين، يعني تعرف ماذا يريد الله منك سبحانه وتعالى وماذا يريد الرسول صلى الله عليه وسلم منك في عملك حتى تكون فقيها في الدين. أنا أذكر لكم قصة بسيطة لابن عباس وهو في الثامنة من عمره، ولك أن تتصور هذا الرقم، ثمانية، عمره 8 سنوات. ثم انظر إلى أطفالنا الآن وشبابنا كيف يبلغ الواحد منهم 20 و30 وهو لا يعرف بعض مسائل البسيطة في الإسلام. يقول: فجئت إلى بيت خالتي ميمونة، خالته ميمونة بنت الحارث إحدى زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام. هو يريد يقول يعني شاف أو سأل أين يبيت الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما علم أنه يبيت عند خالتي ميمونة أراد ابن عباس وفي الثامنة أن يعرف صلاة الرسول عليه وسلم في الليل وقيامه لليل ودعاءه وذكره ماذا يقول في تلك الليلة، لأنه يرى صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم أمام الناس ويرى حجه ويرى جهاده، لكن الحياة الخاصة داخل البيت يريد اكتشفها في الثامنة من عمره. قال: فدخلت قبل أن يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم فنمت في عرض الوسادة، يعني فراش في غرفة: كفاك عن كل قصر شاهق عمد بيت من الطين أو كهف من العلم. هذا بيت محمد صلى الله عليه وسلم في غرفة من طين، إذا رفعت يديك وصلت إلى السقف. قال: فأتى صلى الله عليه وسلم فأتى في طول الوسادة فرآني ومتنوم ابن عباس. قال صلى الله عليه وسلم: نام الغليم؟ يقول لميمونة: نام الغليم؟ قالت: نام على الظاهر يعني. قال ابن عباس: وأنا ما نمت. أتى يسمع، أتى يستفيد، أتى يعني يكون واعية حافظة. ولذلك نقل لنا دعاء تلك الليلة والصلاة والوصف. قال: فأتى صلى الله عليه وسلم ينام فذكر الله، لأنه التي أتى بالذكر، أتى بالعبادة. الملايين في مشارق الأرض ومغاربها تذكر لأنه علمهم الذكر، تصلي لأنه علمهم صلى الله عليه وسلم الصلاة، تسبح لأنه علمهم التسبيح صلى الله عليه وسلم. هو ما من خير، كما يقول الشافعي، ما من خير في قديم ولا حديث ولا نعمة ظاهرة وباطنة ولا صرف عنا من شر في الظاهر ولا في الباطن ولا في القديم ولا في الحديث إلا كان الرسول صلى الله عليه وسلم له هو السبب في ذلك صلى الله عليه وسلم. قال: فنام صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غطيطة أو خطيطة، ثم قام عليه الصلاة والسلام بعد يعني وقت من الليل فجلس يفرك عينه صلى الله عليه وسلم ويقرأ في آخر سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، حتى ختم الآيات. ثم قام فخرج صلى الله عليه وسلم من غرفته، فعلم ابن عباس أنه إذا قضى صلى الله عليه وسلم حاجته أنه سوف يحتاج إلى الماء، فقام إلى شن معلق، قربة معلقة، هذا الخزان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتى بكوب فملأه ماء وهو طفل، لكن من هذا من الفهم، وخرج بالماء ووضعه قريب من الرسول عليه الصلاة والسلام. فعاد صلى الله عليه وسلم ونظر، قال، رجع ابن عباس قال: من وضع لي هذا الماء؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم، علم أنه ابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكانت أجمل ليلة في حياة ابن عباس، قلبت حياته إلى أن صارت إلى العلم والفهم، وصار هو ترجمان القرآن وبحر الأمة وحبرها. فسر يوم عرفة، ترى عند الذهبي فسر يوم عرفة سورة البقرة من الظهر إلى صلاة المغرب، يقول: والله ما أخطأ حرفا ولا تلعثم في آية، لو سمع اليهود والنصارى يقول شكاك المسلم أظنهم لأسلموا عن بكرة أبيهم، من الفصاحة والنباهة والعلم. يقول: أنا من الراسخين في العلم، يقول ابن عباس، أنا من الراسخين في العلم، يوم يقرأ والراسخون في العلم يقولون والراسخون في العلم وما أعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فالراسخون في العلم هو يقول ابن عباس أنا منهم. فإذا علم ذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة دعا له بالفقه في الدين وهو أعظم مطلب، لم يدعو له بمكانة أو بمال أو ولو يحبذ في المباح أو بطول عمر، إنما دعا له بالفقه في الدين مع علم التأويل. قام صلى الله عليه وسلم يصلي، فقام ابن عباس فتوضأ وأتى عن يسار رسول الله عليه وسلم، والمأموم المنفرد يقف على يمين الإمام، فمد صلى الله عليه وسلم يده فوضعها في أذن ابن عباس وفركها طبعا وهو بجانب، ورده على يمينه. فقال أهل العلم إن أولا جواز صلاة المتنفل بالمتنفل جماعة، وأن موقف المأموم المنفرد عن يمين الإمام، والحركة من الإمام السهلة لا بأس بها، وفرك الأذن للتعليم وارد، حتى جاب ابن حجر في الفتوى وغيره من الفوائد. الشاهد الفقه في الدين، فإذا أردت أن تفهم عن الله فتدبر كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى يقول سبحانه وتعالى عن الناس أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فينبغي علينا الفهم في الآيات والأحاديث، وإنما نقص فهم الأمة الإسلامية لأنهم سمعوا النصوص وكثير منهم لا يعرفون دلالات الكلام لبعدهم عن فهم لغة القرآن ولغة السنة وطول الزمان الذي فصل بينهم وبين الرعيل الأول، فصار عند الأمة جهل وأمية بالدين الصحيح الذي بعث به صلى الله عليه وسلم. ومهمتنا كطلبة علم ودعاء نبسط الدين، نبسط الإسلام، نسهله للناس، نيسره. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل مدكر. الإسلام أصلا سهل، إنما عقده الذين أتوا من بعد، علماء الكلام والفلاسفة والمثقفون المعاصرون. الآن بعضهم الآن يلقي محاضرات في بعض الاجتماعات ساعتين، لا آية ولا حديث، كل من الكلام هذا الفاضي الفارغ المنفوش الذي ظاهره كأنه شيء مذهل وليس في باطنه من الحكمة ولا من التوفيق شيء. البركة إذا أردت أن تكون داعية للمنهج الرباني والإيمان أن تؤلف الناس على الكتاب والسنة، وأن تيسر لهم معاني الكتاب والسنة حتى يفهموا هذا الكتاب المبارك والسنة المطهرة التي بعث بها سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. استمر الفقه مع ابن عباس في حياته، فكان عمر لما تولى الخلافة يقربه، وكان ذاك الوقت في 13 من عمره أو نحو ذلك، فكان بعض الصحابة يغار يقول لنا ابن أبناء مثل ابن عباس وأكبر، لماذا عمر أمير المؤمنين يقربه دائما يجعله حتى مستشار يستشير ابن عباس؟ عمر الذي بز العقلاء عقلا والحكماء حكمة، والذي يرى بنور الله، والذي تنطق السكينة على لسانه، والذي ما سلك فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجه، والذي هابته ملوك العالم، والذي أقام العدل حتى صار مضرب المثل، يقرب ابن عباس ويستشيره إلى درجة لم يقرب أباه كذلك، أباه يعني العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يقربه مثل ما قرب ابن عباس، لأن ابنه أفقه وعلم بالكتاب والسنة، مع العلم أنه رضي الله عنه في الاستسقاء، لأن العباس أكبر وأقرب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الوقت. في ذاك الوقت لما أراد يستسقي عمر قال اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك فتسقينا، فإنا نستسقي بعم نبيك فاسقنا يا ربنا، قم يا عباس. فقام فاستسقى فسقوا بإذن الله. الشاهد يقول العباس عبد الله إن أمير المؤمنين يقربك وإني أنصحك بثلاث، قال قل يا أبي، قال لا يجربن عليك كذبا ولا تفشي له سرا ولا تغتابن عنده أحدا. قال الشعبي لابن عباس المخبر هذه ثلاث وصايا ب3000 دينار، قال بل ب30,000 دينار وبأكثر من ذلك، يعني فوائدها. فقال بعض الصحابة كيف يقرب ابن عباس ولا يقرب أبنانا؟ فسمع عمر فجمعهم جمع الكبار هؤلاء، قال أسألكم عن سورة من كتاب الله، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال بعضهم يا أمير المؤمنين الله أمر رسوله إذا فتح الله عليه وأعطاه النصر والفتح أن يستغفر ويتوب، قال قولوا نعلم أو قولوا الله أعلم. ثم قال ابن عباس وأنت؟ قال هذا أجل الرسول صلى الله عليه وسلم نعي إليه. قال عمر والله ما أعلم منها إلا كما تعلم أنت. فعذروه بعد ذلك حتى يقول كأنه يريهم، يقول انظروا هذا الفهم، انظروا هذا الفقه في الدين، ولو كنتم كبار في 60 و70، شوف أجاء في 13 من عمره. فقد يقول المتنبي وما الحداثة من حلم بمانعة قد يوجد الحلم في الشبان والشيب. يقولنا أحيانا تجي مع الشاب تجي يجي فقه وحكمة، وأحيانا كبير في السن ما معه إلا خرافة، ما معه إلا الغباء والبلادة. عنده يقول أحد الشعراء الشعبين يقول رجالهم في ناس يقول مشتغلين بالمعاصي وتركوا الطاعة والفقه في الدين والقرآن، حتى بعضهم إذا كبر الآن ترك المصحف يسهر في أعمال وفي ألعاب وفي سهرات وفي كلمات لاغية لاهية حياة، وهو شارف من القبر ما له إلا يلبس الكفر خلاص ويده يقول السلام عليكم منتي على شفير القبر. قال رجال هم ما يسفه إلا إلى شاب مثل القرع يفسد إذا كثر لبه، تلقاه في عصر الثمانين مات ما قدر شيوخه ولا خاف ربه. أجل بين إذا شاب الإنسان خلاص انتهى وجاءكم النذير خلاص مع الإنسان لعد ودع تجهز. من بلغ 60 سنة يقول للسفيان فليشتري له كفنا، علك الكفن في البيت انتظر ترك صباح مساء. وإذا رأيت يعني مثلا ابنك ولد له ابن ولا بنتك تاه ابن وبشروك قالوا ترى البنت جالها ولد ولا ولدك، فقل أحسن الله عزايا في نفسي، إذا الرجال ولدت أولادها وأخذت أسقامها تعتادها وكثرت من مرض عوادها فهي زروع قد دنا حصادها. فنعود إلى الفهم في الدين، حتى كتب عمر إلى أبي موسى في العراق الفهم الفهم فيما أشكل عليك في كتاب المشهور، يقول ظل افهم المسألة وتصورها تصور صحيح. ولذلك مشكلتنا ليست في كثرة ما نقرأ من النصوص، مشكلتنا أن أحيانا ما نفهم ماذا نقرأ. فهل جلسنا نتدبر ونؤمن ساعة مع آية من كتاب الله؟ حتى يقول ابن عباس لئن أقرأ سورة البقرة وأرتلها وأتدبر معانيها أحب لي من أن أقرأ القرآن كله. ويجي واحد من الأعراب حفظ المفصل فأتى عند ابن مسعود عبد الله بن مسعود قال يا ابن مسعود قرأت المفصل كله البارح في ركعة من قاف إلى سورة الناس. يقول هديته بسرعة أبشرك أنتيت منه في ركعة. قال ابن عباس قال ابن مسعود هذا كهذ الشعر ونثرا كنثر الدقل، الدقل رديء التمر، يقول مثل إلى نثر الدقل من الكيس ومثل هذا الشعر كأنه يلقي قصيدة وكأنه في سوق عكاظ. لا، ورتل القرآن ترتيلا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. فالقرآن هذا نزل الحكمة، نزل البناء، نزل العطاء، نزل التدبر، نزل الفهم. ألا فافهموا عن الله مراد الله وعن رسول الله مراد رسول الله. يقول عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأة سمع مني مقالة فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. يقول معنى الحديث اللهم اجعل على وجهي من سمع مقالتي فوعاها حفظها، اللهم اجعل على وجهي نظرة وبهاء ومهابة وجلال. ولذا يقول أهل الحديث الذي يتشغل بعلم الحديث يرزقه الله سيماء من الصلاح والمهابة والنظرة على وجهه، وهذه خاصة بأهل الحديث المتشاغلين والعاملين به. حتى يقول أحدهم أهل الحديث طويلة أعمارهم ووجوههم بدعاء النبي منظرة. فيقول ميزة أهل الحديث بالاستقراء ذكر الذهبي أن أعمارهم تطول يصلون 100. ترى الصنعاني صاحب سبل السلام وصل 126 سنة وكل 120 سنة، والسلفي وصل حول 100 وقليل وغيرهم، فهم تطول أعمارهم ووجوههم بدعاء النبي منظرة، لأنه يقول نظر الله امرأ سمع مني مقالة. فوصيك بحفظ ما تيسر من الحديث حتى لو 40 نوية حتى تكسب شيء من النظرة. فلذلك تجد أهل الحديث لهم هذا السماء خلاف التخصصات الأخرى، ولو أن التخصصات الأخرى قد يخدم بها الإسلام، لكن يبقى أهل الحديث لأنهم يقول كما قال ابن الصلاح يتميز أهل الحديث لهم ثلاث أمور من الشرف: كثرة الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم لكثرة ما يردهم الحديث، الثاني النظرة على الوجوه، الثالث أنهم يحفظون أصول الملة والإسلام على الأمة. فيقول إلى درجة يقول الشافعي إذا رأيت محدثا فكأني رأيت صحابيا من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. وأبشركم أهل الحديث هم أقرب الناس، حتى أن بعضهم يقول هم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. يقول أحمد إن لم يكونوا هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة فلا أدري من هم. وقال ابن تيمية أهل الحديث بمنزلة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ولهم حظ من قوله ورفعنا لك ذكرك، وأهل الفلسفة بمنزلة المنافقين في عهد صلى الله عليه وسلم ولهم حظ من قوله إن شانك هو الأبتر. فانظر لهؤلاء لما انتسبوا إلى المعين الثر الثري الصافي المبارك كيف رفعهم سبحانه وتعالى ورفع ذكرهم. والشاهد هنا قوله نظر الله امرأ سمع مني مقالة فوعاها فأداها إلى من سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع، يعني رب يمكن أن الذي بلغ أوعى من الحافظ لها أفقه، فجعل الفضل صلى الله عليه وسلم في الفقه والفهم، فحين تفهم حديثا تحفظه من شيخ وتخبر زميلك فيكون زميلك أفهم للمراد ويستنتج ويستنبط من النص ما لا تدركه أنت. في هذا ألف الغماري رسالة اسمها المسك التبتي، المسك التبتي في شرح حديث نظر الله امرأ سمع مني مقالتي، ودوا بالسجعة. هو وش المسك التبتي؟ استطرادا يعني. المسك التبتي هذه هضبة في الهند اسمها هضمة، أو في تايوان هضمة التبت. فهذه الهضبة فيها مسك، يقولون يعيش فيها الغزلان، فيأتي إلى خلية في الغزال، ويأتي إلى فيها حويصلة وكيس دهني، فينزل فيصرونه ويبقى فترة، ثم يخرجون فروته فيخرج منه أحسن مسك في العالم. حتى يقول المتنبي: وإن تفك الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. فهذا يقصد بهذا، هذا استطراد. أعود لأصل المسألة. الله وصف المنافقين بأنهم لا يفقهون، يقول سبحانه: ولكن المنافقين لا يفقهون. ما عندهم فكر، كل منافق ما عنده فكر، عنده فكر في الدين، في الدنيا قصدي، عنده فكر في التعامل، عنده فكر في التجارة وفي الأسهم والمضاربات والبورصة، عنده فكر في الأكل والشراب، عنده فكر في اللباس، لكنه صفر في الدين، صفر في النصوص، صفر، لا يفهم في القرآن ولا يعرف السور ولا أسماها ولا الآية ولا يستحضر شيء، هاجر للقرآن، مدبر عن صحيح البخاري ومسلم. فهذا الله سبحانه وتعالى قلب قلبه فجعله خادم للدنيا، عبد للدينار والدرهم، أما الآخرة فلم يعمل بها. قال: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وقال عنهم: بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. حضر أحد هؤلاء عبيد الدرهم والدينار في بغداد في مجلس حديث، وكان مشغول بجمع القناطير المقنطرة ويكدس الأكياس، بعضهم عبد يعني عبد للأكياس، عبد للأسهم، عبد للمال. الإسلام طلب أنك تطلب الرزق لكنك تكون شريف، تكون عبد لله، تبذل وتعطي، ويكون العبد في المال قصدي في يدك ليس في قلبك. فحضر مع المحدثين، فلما بدأ ينعس، إذا ذكروا أبي هريرة أتاه النوم، وإذا رواه مسلم أتاه النوم، وإذا ذكروا الفلوس والدراهم والدينار صحى. فقال لأحدهم: ما لي أنا إذا تحدثتم في هذه الحادثة التي عندكم من الأخبار والأشعار والسير أتاني النوم؟ قالوا: لأنك إنسان في مثل أخثور، في مثل أخثور، فلذلك يغلبك النوم. فينبغي على الإنسان أن يكون اعتناه أولا بهذا الميراث الخالد الذي بعث به صلى الله عليه وسلم. ترى رسولنا صلى الله عليه وسلم لم يخلف درهما ولا دينارا، وإنما ترك العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. مثلا الصحابة لما كانوا في السوق، أو بعض المسلمين في عهد الصحابة يتبايعون ويتشارون في السوق، أتى أبو هريرة وإذا هم في السوق يبيعون الجمال والبقر والغنم والسمن والحبوب، وأتى إلى المسجد وإذا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة حلقات، حلقة للقرآن وحلقة للتفسير وحلقة للفقه وحلقة للحديث، وإذا المسجد دوي كدوي النحل من هذا حدثنا وهذا يقول قال الله وهذا يحدث بالفقه وهذا يستنبط وهذا يعظ. فذهب إلى التجار في السوق فصاح فيهم، وكان في دعابة في أبي هريرة رضي الله عنه، قال: أنتم هنا تتبايعون وتتشارون وميراث الرسول صلى الله عليه وسلم يوزع في المسجد؟ هم طبعا الميراث عندهم المال، وما عندهم فقه، يعرفون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يورث درهما ولا دينارا وإنما ورث العلم. فتسابق التجار وتركوا التجارة وأتوا دخلوا أبواب المسجد، وإذا الحلقات قبلهم، وإذا العمائم، وإذا المحابر، وإذا الحديث يتلى، وإذا القرآن يرتل. قالوا: يا أبا هريرة، أين الميراث؟ قال: هذا ميراثه عليه الصلاة والسلام، ما ترك درهما ولا دينارا وإنما ترك العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فلو فقهت آية في اليوم، أو تعلمت مسألة، أو عرفت معنى حديث، كان خير لك من الدنيا وما فيها لو أنها أضيفت لك. حتى يقول البيري لابنه الأندلسي أبو إسحاق صاحب القصيدة الماتعة الرائعة الذائعة: فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت ولا شربت. يقول: لا تظن أنك إذا أكلت وجبة شهية وقدم لك طعام لذيذ وأتخمت بطنك وسمنت جسمك أنك نلت، لا، روح الروح أرواح المعاني، الآيات إذا استنبطها والأحاديث، وليس بأن طعمت ولا شربت. لأن المشكلة عندنا أن أطعمنا الأبدان وسمنا الأجسام، لكننا ما أعطينا القلب قوته، القلب له قوت وهو روح المعاني، أن تفقه آية أن تفقه حديث، أن تفقه مسألة. الشافعي نام عند أحد العلماء، ولما قرب الفجر قام، قيل أحمد وقيل غيره، قال للشافعي: ما توضأت؟ لأنه وضع له ماء عند الباب حتى يتوضأ. قال: أنا ما نمت البارحة. يقول: مر بستين مسألة أجبت عليها أشكالات، كان يتفكره على ظهري، فأحل ستين مسألة، غفر الله له ورحمه هذا الشافعي الإمام العظيم رضي الله عنه، الذي أمهر حياته كلها وقدمها مهرا لمبادئه ورسالته، فأصبح اسمه في على كل لسان، غفر الله له وأرضاه. فقصدي من هذا أن الله سبحانه وتعالى شرف أهل الفهم، فقال: ففهمناها سليمان مثلا، يعني أنه ذكر داود وسليمان، قال: ففهمناها سليمان، وكلنا آتينا حكمه وعلما، حتى لا ينزل مسألة داود، لكن داود أعبد وسليمان ابنه أعلم وسليمان أفقه، وكلهم في الفضل في النبوة أنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام. المسألة: أتى أناس أهل مزرعة وقالوا: إن غنم فلان وقعت في مزرعتنا فنفشت في مزرعتنا وأكل زرعنا، فما هو الحكم؟ فسكت داود. قال سليمان: أرى أن يأخذ الغنم أهل المزرعة الغنم فيربوها ويستفيدوا من لبنها، ويأخذ أهل الغنم المزرعة حتى يزرعوها، فإذا رجعت المزرعة كما كانت رد هؤلاء غنمهم لأهل المزرعة، ورد لأهل الغنم ورد لها المزرعة إلى يعني أهل الغنم إلى المزرعة. قال سبحانه: ففهمناها سليمان وكلنا أتينا حكما وعلما. في الصحيح أن امرأتان اختلفتا في طفل، لأنما ذهبتا إلى خارج القرية فعاد الذئب فأخذ طفلا فأكله وبقي طفل واحد، فاختصمت تقول: هذه طفلي وهذه طفلي. فأتوا إلى سليمان قالوا: اختلفنا، كل تقول هذه طفلها، وأما الذي أكله الذئب فطفل فلان البعيدة. قال سليمان: ما دام أنكم مختلفين أيتوني بسكين أقسم الطفل بينكما. قالت أمه: لا لا، هو طفلها. وقالت: هذيك صدقت، اقسمه بيننا. قال: الطفل ليس طفلك اللي تقول صدقت، والطفل فلانة. ففهمنا سليمان، فهو الفهم من الله سبحانه وتعالى. حتى يقول ابن تيمية كان يدعو في سجوده: يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. أنا لا أعجب ممن حفظ قصائد العرب والمعلقات وما وقع في سوق عكاظ، أو حفظ الشعر الشعبي العامي النبطي وولول به في المجالس والمنتديات، عجبي لا ينتهي من مجد إنسان عرف أدلة الكتاب والسنة وأخذ يستنبط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة، من الكتاب الخالد، أخذ يتدبر، يتشاغل الناس بكلام البشر وحديث البشر وشعر البشر، لكنك أنت تتشاغل بكلام رب البشر، هم يتحدثون عن كلام المخلوق المخلوق الضعيف، وأنت تتفكر وتتفكر في كلام الخالق الغني القوي لا إله إلا الله. ولذلك لام الله الخليقة، يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوبنا أقفالها. يقول في المعنى بعض المفسرين يقول: بل الأقفال قفلت على القلوب بالشهوات والشبهات فلم تتدبر الآيات البينات. لا، يقول لهم: لو كان عندهم، لو أن القلوب ما هو مقفل عليها كانت فهمت الآيات وفهمت أسرار البيان في القرآن العظيم، لكن المشكلة أنهم أقفلوا على قلوبهم بالشبهات والشهوات، فلذلك ما يفهم. يعني حتى تجد بعضهم عنده من الثقافة المعاصرة ودرس في الفلسفة ودرس اللغات الأخرى، لكن لا يفهم آية واحدة، وليس مستعدا يفهم، بل يرى أن القرآن كتاب بركة وأنه لا بأس به وأنه أتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما علم أن هذا الكتاب أنه وثيقة ربانية ومعجزة خالدة، أنه بهر الشعراء وأنه أسكت العلماء وأنه أفحم العرب العرباء وأنه النبأ العظيم. هذا الكتاب ترى الكتاب هذا اندهش منه الإنس وعجب منه الجن الذي ما يتكلم العربي، يقول جن: إن سمعنا قرآن عجبا. عجيب، حتى الجن يتذوقوا القرآن، حتى الجن عاشوا القرآن، حتى الجن أثر فيهم القرآن، ورصدت وضربت عند نزوله الشياطين، وحميت السماء عند نزوله. قال: وأن كنا نقعد، يقول الجن الذين كانوا يقفز بعضهم على بعض ويصعد بعضهم على بعض حتى يتلقفون أخبار السماء، لما بعث صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن خلاص أصبحت الشهب ترميهم. قال: وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع قبل، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. يقول خلاص عاد أصبحت محفوظة لنزوله. فقصد أن العجب الآن والتحية مقدمة لمن يتدبر كتاب الله عز وجل، وهذا المطلب الشرعي، والذي يقول سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا، قال أهل العلم مبارك في تلاوته، مبارك في حفظه، مبارك في العمل به، مبارك في الاستشفاء به، مبارك في التحاكم إليه، مبارك في تحكيمه في حياة الناس، مبارك بالتنكير هذا ليعم كل شيء. ولذلك هجره، منهم من هجر تلاوته، منهم من هجر حفظه، منهم من هجر العمل به، منهم من هجر الاستشفاء، فنعوذ بالله من هجره، ونسأل الله أن يعيدنا إليه عودا جميلا، وأن يجعلنا المتدبرين المتفكهين في دينه، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.